محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. هذا الخبر من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور، وهو حديث جيد وقد أعل بالرسالة، لكن الذي وصله ثقة وهو معمر بن راشد الإمام المشهور رحمه الله. وفي هذا أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، والمصنف رحمه الله أراد يبين في هذا الباب الصدقات، أو كيف تقسم الصدقات، ومن تكون له، ومن هو الذي يأخذها. فذكر حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله، هو جامع في هذا الباب من جهة حصر من يستحق الزكاة والصدقة من الأغنياء. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، فالعاملون عليها من أهلها، وهم واحد من أصناف الثمانية، والعامل عليه هو الذي يجمعها أو يكون مشاركا فيها في حسابها أو في جمع أهلها أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة، فيستحق من الزكاة ولو كان غني يعطى، لأن الاستحقاق بالزكاة له أسباب، منها أن يكون عاملا، أو لرجل اشتراها بماله، فالذي اشتراها بماله، الرجل الذي اشتراها بماله معنى أن يكون غنيا وله زكاة، وأراد أن يشتريها، بمعنى أن تكون الزكاة لغيره، أن تكون الزكاة لفقير. وهذا يشمل ما إذا كانت الزكاة له أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال أو تصدق عليه فأراد غنيا يشتريه، فنقول: إن كانت الزكاة زكاتك أنت أيها الغني هذا حاله، وإن كانت الزكاة ليست زكاتك أنت فهذه حالة أخرى أيضا. وإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له فالصحيح أنه لا بأس، بل هو إجل، قالوا إنه اتفاق من أهل العلم من جهة لا بأس أن يشتري الإنسان من الفقير زكاة غيره. فلو أعطينا إنسان فقير من صدقة الإبل أو الغنم بعيرا أو شاة، أو من البقر بقرة، أو مثلا من زكاة العروض وأعطيناه مثلا شيء من العروض، أرز أو ملابس وما أشبه ذلك، لأن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح خاصة عند الحاجة إليها، أو يكون الفقير هو الذي يريد ذلك، أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إلا هذه العروض، ملابس أو أواني أو طعام مثلا، فلا بأس أن يجعل زكاته من نفس الجنس العروض. فلو أراد أن يشتري هذا الطعام أو هذه الملابس أو هذه الأواني أو هذا الحيوان من الفقير، نقول إن كانت، وهذه لا بأس أن نذكر شيئا منها من الكلام فيها، وهو وإن حصل في بعض الأخبار من جهة عموم هذا الخبر ومن جهة ما يأتي من الخبر في النهي عن شراء الصدقة، فيقال: إن كانت الزكاة زكاة المشتري، أعطى إنسان من الإبل حيوانا من الإبل، من الغنم حيوان الغنم، فاشترى منه، نقول لا تشتري، سواء كانت الزكاة واجبة أم صدقة، لا تشتره، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: لا تعود في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، لأنه يكون عائدا في صدقته، كما جاء في حديث: كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وهذا تنفيذ وتشديد في هذا الباب. ثم أيضا هو في الحقيقة قد يكون سببا في أن الفقير يعطيه هذه الزكاة بثمن رخيص طمعا في صدقته مرة أخرى، أو مثلا قد لا يماكسه ويجامله حياء منه، وقد لا يبيعه بالثمن الذي يطلبه لأنه يخشى أن يسترجعها. فلما كانت هذه سببا لمثل هذه الأمور منع وسد الباب. فلهذا لا يجوز أن تشتري صدقتك بأي حال من الأحوال، سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة. أما وهذا الخبر قال: إلا رجل اشتراها بماله. الأظهر والله أعلم أنه إذا كانت الصدقة لغيره، فلو وجدت فقير عنده زكاة وأعطاك باعك إياها أو أهداك إياها، رجعت إليك بالهدية أو بالهبة أو بالعطية مثلا، أو ما فهذا إن كانت الزكاة لغيرك لا بأس، لأنه ملكها الفقير ومأمون تلك الأمور التي تكون إذا كانت الزكاة زكاتك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فوجد لحما أو قدرا تفور باللحم يطبخ، قال: من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قال: من أم عطية، من الصدقة التي بعثت بها إليها، لأنه جاءه شيء من الزكاة والصدقة فبعث إليها، قال: أما إنها قد بلغت محلها. يقول عليه الصلاة والسلام دل على أنها إذا أهدى الفقير إلى غني زكاة غيره زكاة ليست من زكاته فلا بأس. وكذلك من باب أولى إذا كان اشتراها، لأن الشراء يكون بعوض. نعم، لعامل عليها أو لرجل اشتراها أو غارم أو غاز في سبيل الله. الغارم إذا في من يغرم في إصلاح ذات البين، فإذا غرم إنسان لإصلاح ذات بين في قتال بين طائفتين أو بين جماعتين وغرم شيئا من المال، فإن هذه من المصالح العظيمة ومن الأخلاق الحميدة، من المصالح العظيمة المتعلقة بهاتين الطائفتين، ومن الأخلاق الحسنة من جهة من دفع هذا المال، فيعان ويعطى من الزكاة ولو كان غني. نقول: لا يلزمك أن تدفعها من مالك، لأن هذه خصلة حسنة، والشرع جاء بمثل هذه الأمور وحث عليها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي هذا الدين. أو غازي في سبيل الله، نعطي الغازي شيئا من المال ولو كان غني، نعطيه، فنعطيه مثلا لشراء لما لحاجاته التي يحتاج إليها، ونعطيه أيضا مالا آخر يستعين به على أموره مع لأهله وأولاده، لأن الغازي في سبيله قد يحتاج، خاصة إذا جاهد أو لنفسه أو لغيره، فيحتاج شيئا من المال غير المال الذي يعطى للقتال، فيعطى شيئا من المال عانة له على أمر الجهاد، ويعطى شيئا من المال مما يعينه في أمور حياته من جهة أنه تفرغ للجهاد في سبيل الله، فيعطى شيء من المال ولو كان غنيا. أو كذلك إذا والخصل الأخير ذكرناها في قصته عليه الصلاة والسلام، يعني في أو لمسكين إذا كان المسكين أهدى للغني، وجاءت في الحديث الذي ذكرناه قبل، فهو إما أن يشتري وإما أن يشتري الغني وإما أن يهدى إليه. فذكر عليه الصلاة والسلام الشراء وذكر الإهداء، فكلاهما لا بأس به. وإذا سبق معنى أنه إذا اشتراها بماله فلا بأس إذا كانت الزكاة ليست زكاته، وكذلك من باب أولى، وكذلك إذا أهدي إليه فأهدى له الغني، لأن أهدى له الفقير، لأن الفقير ملكها، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها وجاز له أن يهديها. المقصود أن هؤلاء الخمسة هم الذين تحل لهم الزكاة، أنه لا بأس أن يأخذ هذه الزكاة ولو كان غنيا. وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين أتياه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتكما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث طريق عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجلين هو حديث جيد، وهو أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لغني قال: ولا لذي مرة سوي. وآخر من حديث أبي هريرة عند النسائي أيضا بنفس لفظ حديث عبد الله بن عمرو: لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هي ألفاظ واضحة منه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لهذين. والرسول أتاه رجلان قال: إني أراكما جلدين، وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وهكذا من جاء يطلب الزكاة ولا ندري حاله، هذا يبين أن من جاء يطلب الزكاة وإن كان ظاهر حاله القوة نرى منه القوة، فعند يعترض عندنا قد يلتبس أمره من جهة قوة بدنه، لكن لا ندري، قد يكون إنسان وإن كان قوي البدن لكن لا يستطيع الاكتساب ولا يحسن يماكس ولا يحسن بيع الشراء، وقد يكون ليس على ظاهره من هذه الجهة فقد يحتاجها لعلة أخرى، لكن تجمع بين المصلحتين، تعظه أولا وتذكره إذا رأيت من حاله القوة، لأنه قد يكون سألها وهو غير محتاج، وقد يكون جهل ويظن أن الزكاة تحل له ولأمثاله، فقل له: إنك رجل قوي شديد البدن صحيح البدن كما نرى، وهذه زكاة، فإن كنت وإنها لا تحل لك ولأمثالك. فإن بين أمره وتبين أمره فالحمد لله، وإن أصر على ذلك وأخبر أنه من أهلها فيعطى على ظاهر حاله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن شئتم أعطيتكما. وإذا أعطاه وكان في نفس الأمر غنيا فقد بلغت الزكاة محلها والحمد لله، لا شيء على المزكي. قال: لا تحل لغني، فالغني لا تحل له. والمصنف رحمه الله دائما في هذا الكتاب يجمع بين الأخبار التي قد يكون ظاهرها التعارض، تجد يذكر الخبر ويذكر الخبر الذي ظاهره التعارض، وفي هذا قال: لا تحل لغني، وفي ذاك الخبر: لا تحل لغني إلا لخمسة، ثم بين أن هذا خاص من هؤلاء، أن الأصل أنها لا تحل الأغنياء جميعهم إلا لمن كان هذا وصفه كما ذكر حديث سعيد الخدري، وما سواه فلا. ولهذا هذه كلمة جامعة، وهذا الأصل أنها لا تحل له. ولا لذي مرة سوي، هذا يبين أن من كان صحيح البدن فلا تحل له الزكاة، ولا يشترط أن يكون مكتسبا. لو قال إنسان: أنا قوي البدن لكن ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة، يقول: يجب عليك أن يلزمك أن تعمل، لا يلزمك أن تعمل. ولهذا قال في الحديث، هذا يبين أن مكتسب يعني لديه قدرة، أنه قوة على الاكتساب، لديه قوة على الاكتساب، لا أنه مكتسب بالفعل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عن أبي هريرة قال: ولا لذي مرة سوى. قوة، المرة القوة، ذو مرة فاستوى يعني ذو قوة فارتفع، ولا لذي مرة سوي يعني قوي وصحيح البدن، هذا هو الذي لا تحل له الزكاة. وإذا لم يكن يعمل عليه أن يعمل، إلا إذا قعر نفسه وقال إنه لم يجد شيئا وباحث فلم يجد أو لم يتمكن، فهذا يعطى من الزكاة. فالمقصود أنه إذا تسبب فلم يتيسر له فيكون من أهلها، ويبين له كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهذا يبين، وهذا كما سيأتي الحديث رواه مسلم، يبين أن الأصل في المسألة التحريم كما سبق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل، بخلاف ما إذا جاءه المال بغير سؤال بشرط أن يكون من غير الزكاة فلا بأس أن يأخذه ولو كان غنيا عنه إذا كان من غير الزكاة، لكن شرط واجب وشرط مستحب، أو أمر الشرط الواجب هو أن لا يسأل، ألا يسأل، فلا يجوز السؤال هو غني. المستحب ألا تستشرف نفسه وتتطلع، لكن ليس بشرط، لأنه قد لا يقع هذا لكثير من الناس، فلو أنه تطلعت نفسه واستشرفت وإن كان خلاف الأولى فلا بأس أن يأخذ من الزكاة، لكن الشرط الواجب هو أن لا يسأل. أما لو أعطي شيئا من المال ونفسه تتطلع وتستشرف للشيء هذا ويقول سيعطيني فلان أو فلان، أو يحدث نفسه بأن فلان لعله يعطيني، فهذا لا بأس لو أخذ، لكن بغير سؤال كما سبق، إلا لأحد ثلاثة، رجل بدل من ثلاثة وتحمل حمالة ويصلح بالرفع رجل، يعني هم رجل على أنه خبر مبتدأ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، هذا هو الصنف الأول، وهو من تحمل حملة كما سبق في مسألة تحمل الحمالة، فهذا له تحل له الزكاة، تحل له إذا حمل حمالة تحل له الزكاة ولو كان غنيا، يعني أن يغرم لإصلاح ذات البين. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قوام من عيش، نعم. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما أو قواما هو ضبط بالكسر عند بعضهم، كثير ضبطه بالكسر وبعض ضبطه بالفتح قواما، وأنا رجعت القاموس وجدته قال قوام كسحاب العدل وما يعاش به، هذا يفهم من القاموس أن قوام ما يعاش به بالفتح قوام حتى يصيب قواما من عيش، وقال قواما بالكسر هو نظام الأمر وعماده، والقوام بالضم هو داء في رجلي الدابة، فجعل القوام بالفتح كسحاب هو ما يعاش بها، وهذا الكلام في القاموس. فقوله هنا ورجل أصابته جائحة ومحتمل، أنا ما تحققتها لكن يحتاج إلى مراجعة أيضا في هل هو قوام أو قوام، لكن هذا هو كلام القاموس رحمه الله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، هذه الجائحة هي الآفة النازلة مما ينزل من السماء أو من الأرض من مطر يتلف المال أو ريح يتلف المال أو جائحة من الحريق أو من الجوائح التي تكثر في هذا العصر من فيضانات أو مثلا من فيضانات متلفة أو زلازل مدمرة، فهذه أيضا من الجوائح التي تحل بها الزكاة، ولم يذكر في هذا شهادة لأنها الشهادة عليه لأنها أمور ظاهرة وبينة فيعطى من الزكاة لحاجته. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وهكذا. والثالث هو الفاقة، إنسان الفاقة هو الفقر أو شدة الفقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى لقد أصابت فلانا فاقة فيأخذ حتى يصيب قواما من عيش، أو سداد، السداد بالكسر هو ما تسد به الخلة، والسداد بالفتح والصواب، والسداد بالضم هو الأذى في الأنف، فهذا إذا أصابته فاقة لا بد يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، وهذا هو الصواب، لا بد من ثلاثة يشهدون أن فلان أصابته فاقة، وهذا في من علم له حال من الغنى، من إذا علمت حاله قبل الفاقة أنه غني، الإنسان نعلم حاله أنه غني ثم بعد ذلك ادعى الفاقة، فهو ادعى بأمر خفي، فإذا ادعى بأمر خفي لا بد من أمرين، أن يشهد ثلاثة بل من ثلاثة أمور، الأول يشهد ثلاثة وأن يكون من ذوي الحجة من ذوي الفطنة والنباهة، وأن يكون من قومه القريبين منه، يكونوا ثلاثة من ذوي العقول النبيهة الذين يعرفون حاله لا تنطلي عليهم الأمور، وأن يكونوا من قومه الذين يعلمون ويبخصون حاله، فإذا شهدوا وهم على هذه الصفات حلت له الزكاة، هذا في من علم له حال من الغنى. أما من لم تعلم حاله فالأصل وسأل فيعطى من الزكاة، ولهذا قال لذلك لهذين الرجلين عليه الصلاة والسلام، يعني عبيد الله بن عدي بن خيار، قال إني أراكما جلدين وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأعطاهما عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كما سبق في من علم له حال، فلا بد أن إذا دعا أنه انتقل من تلك الحال لا بد من البينة على دعواه على هذه الدعوة. ما سواهن من المسألة سحت، يا قميصة يأكلها صاحبها سحتا، يعني السحت والحرام، ليبين أن المسألة في غير هذه الأمور الثلاثة أنها حرام وأنها لا تجوز. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. عبد المطلب بن ربيعة قيل اسمه عبد المطلب وقيل المطلب، وبعضهم أجاز بعض العلماء أجاز هذا الاسم عبد المطلب، ولهذا قال ابن حزم أنه أجاز كل اسم معبد لغير الله، أجمعوا على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني أن حاشا استثنى عبد المطلب أنه اختلفوا فيه ليس محل، أما ما سواه فهو محل إجماع. والأظهر أن التعبيد لا يجوز لغيره مطلقا لا في هذا الاسم ولا لغيره. وهذا الاسم عبد المطلب يظهر والله أعلم إن كان موجودا في عهده فإنه غيره عليه الصلاة والسلام، لكن لما أنه كان مشتهرا به ومعروفا به بهذا الاسم ربما خفي على بعض الناس وذكروه باسمه الذي كان مشهورا به، وهذا معروف، الإنسان ربما اشتهر باسم أمام الناس ثم غير، في الغالب أنه لا ينتقل إلى الاسم الثاني إلا بعد أن يستقر ويأخذ مدة طويلة، وربما أنه ينادى بالاسم الأول. فهكذا هذا الاسم محتمل أنه من بعض الرواة ذكروه لاشتهار به، وإلا فلا يجوز التعبيد لغير الله. وفي هذا الخبر إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي من أوساخ الناس، وهذا يبين أنها لا تحل لآله، واختلفوا في آله من هم، فالآل، واختلفوا في الآل في الصلاة عليه والآل في الزكاة، والصواب أن الآل في الصلاة هم الآل في الزكاة، فالآل الذين حرموا من الزكاة الذين منعوا من الزكاة هم الآل الذين صلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله في الصلاة هم آله في الزكاة، لأن اختلف في الآل في الصلاة على أقوال وهما واحد الأظهر. على هذا من هم الآل في الزكاة؟ على أقوال قيل إنهم بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، وقيل بنو المطلب بنو هاشم، وقيل معهم، وقيل القول الثاني هاشم والمطلب، وقيل إنهم يدخل فيه بنو نوفل وبنو عبد شمس، وأنه يرتفع إلى أجداده الأعلين عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن الزكاة لا تحل لبني هاشم خاصة دون بني المطلب، والمطلب ابن عبد مناف، عبد مناف له أربعة أبناء، هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، أربعة أولاد لعبد مناف، لها هؤلاء أربعة أولاد ذكور كلهم في درجة واحدة. وهاشم وابن المطلب هؤلاء يعني قسم من جهة أنهم واحد كما سيأتي في حديث جبير، وبنو عبد شمس وبنو نوفل قسم، لكن في باب الزكاة لا تحل لهؤلاء الثلاثة، لا تحل للمطلب بن عبد مناف ولا عبد شمس بن عبد مناف ولا نوفل بن عبد مناف، لا تحل الزكاة لهؤلاء ولأولادهم، لا تحل لهم ولمن نسلوا. هذا هو الصواب، لأنه خصهم بآله عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الزكاة، وعللها قال إنها من أوساخ الناس وهم منزهون عنها، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحل له صدقة التطوع، أيضا لا تحل له صدقة. أما آله فاختلف فوجيزت، لأنها الذي لا يحل لهم هم هي الزكاة، أما هو فلا يحل له أنواع الصدقة عليه الصلاة والسلام تنزيها وتكريما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وهذا الخبر يبين أن بني المطلب أن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وهكذا كانوا في الجاهلية والإسلام، ولما أنهم حوصروا في الشعب كان معهم بنو المطلب، ولهذا قال أبو طالب في لامية مشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، لأنهم فارقوهم فلم يناكحوهم وقاطعوهم. ولا شك أنه من أعظم قطيعة الرحمة هذه. أما بنو المطلب فكانوا معهم فجوزوا بأن كان لهم من الخمس، فعلى هذا تحل لهم الزكاة، وأما الخمس فإنه مصروف لهم هم وبنو هاشم. أما عبد شمس وعبد نوفل فليس لهم شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام. وحل الخمس لهم لا يخول لهم الزكاة، لا يحرمهم من الزكاة، إنما الزكاة تحرم على بني هاشم خاصة، والخمس يكون لهم ولبني هاشم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل عن صدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فآتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه أنه لا تحل الصدقة لمواليهم. أبو رافع لما أنه قال رجل بني مخزوم: اذهب معي كلمة حتى تصيب من الصدقة، قال: حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إنها لا تحل، يعني أخبر لا تحل لمحمد، وكمان لا تحل له ولأهله، فكذلك لا تحل لمواليه، لا تحل فهم داخل فهم معهم، أو لا تحل تبعا لهم، لا تحل لمن له به صلة. ولهذا على الصحيح هي لا تحل أيضا لأزواجه، فأزواجه وأزواجه من آله عليه الصلاة والسلام، بخلاف موالي أزواجه فإنها تحل لهن، لأن أزواجه لا تحل لهن الصدقة تبعا له عليه الصلاة والسلام، ومواليه لا تحل لهم الصدقة تبعا له. أما موالي أزواجه فإنها تحل لهن، من جهة أنها لم تحرم عليهن بالأصالة، إنما حرمت عليهن بالتبع له عليه الصلاة والسلام. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسه. رواه مسلم. والحديث أخرجه البخاري، لكن هذا اللفظ أقرب للفظ مسلم، أو هو لفظ مسلم، فلو قال أخرجه البخاري متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة أقوى وأحسن. وفي هذا الخبر في مسألة العطاء وأخذ العطاء، وسبق استعجلنا الكلام عليه فيما مضى، وقلنا إن العطاء لا بأس لمن أتاه، كما في هذا في حديث حكيم حزام: ما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، غير مشرف ولا سائل. فالسؤال لا يجوز كما سبق، والإشراف والتطلع مستحب فخذه، ويدل على أنه إذا أتاه هذا المال من بيت المال أو من أخيه المسلم فإنه يأخذ. واختلف العلماء هل هو يجب أو مستحب، والأظهر أنه إن رده فلا بأس، وإن كانت نفسه لا تتطلع فيأخذ هذا المال، ويستحب له أن يأخذ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بها بغير سؤال وبغير استشراف. ولو رده لا بأس، لأن حكيم رضي الله عنه لم يرزق أحدا شيئا من المال، وعرض عليه المال فلم يقبله رضي الله عنه.